بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب.
الشريف الخامس والعشرون. فصل. وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا فالذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا فإنه انتقال من الأكثر إلى ما هو أكثر منه. ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة، فكم في الزنا من استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه ويورث المقت بين الناس. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأبحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليهم عذرا من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت. وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا يحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنه يغمز امرأة فقال: مهلا يا بني. فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبك لي؟ لا يكون في جنسك خير أبدا. وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم بهم، فهو أرحم بكم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، وإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فمنه أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق. وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، ولا يستنكر هذا الأمر، فإنه مستقر عندما شاء الله من أشباه الأنعام. ولقد حكى لنا من ذلك شيئا كثيرا عن ناقص العقول كالخدام والنساء. وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه، وفيها شهوة غالبة فيصور ذلك، فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. وهذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن تقوم به يقيم بها أمر الله، رحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره. فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية، فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدا لأنه مخلوق من نطفة خبيثة، وإذا كان الجحد الذي تربى على الحرام النار أولى به فكيف بالجحد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخذى وأخبث وأوقح، وهو جدير أن لا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض الله له ما يفسده عقوبة له. وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق بعلم نافع ولا لعمل صالح ولا توبة نصوح. والتحقيق في المسألة أن يقال إن كان المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته حسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا تقصر عن نحو هذا الذنب، وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح، ولا استدرك ما فات وأحيا ما أمات، ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات بخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله، فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي رحمه الله يعلم أن لسوء الخاتمة
لا إله إلا الله وأن رسول الله بعد ذلك تجد الزاني ونصر النصر تارك المبين عن فارق الجماعة. وجعل هذا ما جعل الزنا قتل النفس مع الردة. من حديث آخر من وجدتموه يعمل عملكم منه فاقتلوا فائدة ومقولا به. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يحذر ما حرم الله عليه من شأن آخر، وأن يحذر فاحشة الزنا بالأخص، ويحذر أسبابها، فإن عواقبها وخصمها وشرها كثير وأسبابها كثيرة. فالواجب الحذر من ذلك لما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير على الفاعل وأسرته وجماعته ومن يفعل به. وهكذا من ذلك شره عظيم وفساده كبير حد صاحبه القتل الفاعل ومن يفعل به من يغلي الفساد ويغلي الشر. نسأل الله للنبي المسلم العافية والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
العاشرة من منافع غض البصر أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ. فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. فصل. الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب، اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين، إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما. وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. الثاني قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إيثار أشياء لا تنفع من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخفة همته. مثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون منهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده. فصل. إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه. وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله، أو لكونه وسيلة له إلى محبته، أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في محبته، وينقته لذلك ويبعده ولا يقضيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه. فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختل العبد إحدى المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره، فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو محبة النيران أو محبة المردان أو محبة النسوان أو محبة الإماء أو محبة العشراء والخلان أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا من كان، كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
هذه سبحانه العظيمة ترشد العبد إلى أن شهادته ونجاته في حب الله وإنكار الله وإمارة القلب من محبته وخوفه ورجائه والشوق إليه، وأن إطلاق البصر في ما يستحيه الإنسان وما يخلوه من الدنيا وسيلة إلى فساد القلب، وأن يكون قلبه خربة بسبب ما حل به من الهوى والشهوات. وغض البصر وسيلة إلى طهارة القلب واستقامته وسلامته، وإطلاق البصر فيما يستفيد الإنسان وفيما يهواه من الصور من النساء وغير النساء وفيما يتعلق بحب الدنيا وأطماعها، لا شك أنه وسيلة لفساد القلب أو مرض. وصلاح العبد في أن يكون قلبه متعلقا بالله محبا لله معظما لكلماته، وأن يكون قويا في ذلك صبورا على إثار محاب الله وترك ما يخالف ذلك. هذه أسباب السعادة، أن يكون قد معمورا بحب الله، معمورا بالشوق إليه، معمورا بحب ما يصل إليه من الطاعات، وأن تكون قويا في ذلك مجاهدا في ذلك على صلاح قلبك وعلى إبعاده مما يفسده ويفسد هواه. والذين جاهدوا فينا لنهدمهم سبلنا. لابد من الجهاد، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. وجعلنا نطمئن هدينا بأهلنا لما صبروا وكانوا بآلة المؤمنين. أعطاهم الله العلم والبصيرة بمحب الله وما يرضيه، وأعطاهم الله القوة على ذلك والصبر على ذلك حتى كانوا سعداء بحب الله معظم لحرمات الله أقوياء في ذلك، يعلمون رجال الله ويعلمون أحب الله ويصارعون إلى مراد الله ويبتعدون عما يسر الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يصيب في صلاح قلبه وإمارته بتقوى الله عز وجل والحذر مما يبعده عن الله، فإنه متى أطلق هواه وتابع ما تستغي نفسه صار عبدا لهواه، ومن اتخذ إليها هواه هلك. ومتى خان نفسه وجاهدها في حب الله واتباع مرضاته وإيثار ما أمر به وما يحبه على هوى النفس تمته السعادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغلبكم ويغلبكم. ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا إياه، وأن يكره أن يعود يقول بعد أن ينقذه الله كما يكره يقول الله. فتحبه لله فبغضه لله، لا من الهوى وحب الصور أو حب المال أو النساء أو المرضان أو غيرها، لا يكون حبه لله. جاهد نفسه يجاهدها حتى يعمل قلبه بتقوى الله من يعمله بفضل الله ومحبته ثم عمله بالمجاهدة والصبر على الاستمرار والثبات في طاعة الله ورسوله والبعد عن ما نهى الله عنه ورسوله. من متى يكون النجاة؟ هذا هو سبيل السعادة، وهذا هو الذي مدح الله به من شاء من عباده بقوله: وجعلنا من الأئمة يهدون بأمره لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال فيه جل وعلا: إلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والثمرة والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وعلم عظيم. أي عشر صفات من أولياء الله الصادقين في محبة عشر: إسلام، ولي لله، إيمان، صدق مع الله، قانتين، طاعة وقلوب تواني الطاعة والاستقامة عليها، متصدقين، صابرين، خاشعين، خافضين فروجهم، صائمين، داخلين الخضوات من بين الولى والنشأ. هكذا المؤمن تتبع في قلبه وفي أعماله هذه الخصال العشر. كلما كمل إيمانه كملت هذه الصفات، وكلما ضعف الإيمان ضعفت هذه الصفات. وفق الله للإيمان.
وقال الزهري: أول حد كان في الإسلام حد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وكان مشروط يسميها حبيبة أول حد كان في الإسلام
حد
وكان مشروط يسميها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قيس: مولى عبد الله بن عمرو أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أهله وهو قائم؟ فقالت: لا. فقال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدرها وهو قائم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها. وذكر سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق لشغفه بها وقلة صدره عنها. وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويفديها ويقبلها، وكانت تكثر أن تقول له: يا بطرون أنت قانون، يعني يا مولاي أنت جيد. ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجدا شديدا وقال: قد كنت أحسبني قانون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قانوني. قال أبو محمد بن حزم: وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير. وقال رجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، رأيت امرأة فعشقتها. فقال: ذلك ما لا تملك. فالجواب: وبالله التوفيق، إن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الحرام والجائز والنافع والضار، ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يبين حكمه وإنما يبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم. ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تأليها، وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصرف إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. وقد دل على وجود محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول وما أفرغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مدلولة على محبة من أنعم إليها وأحسن إليها، فكيف بمن قل الإحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
نهاية الوجه الأول فضلا اطلب الشريك لإكمال الوجه الثاني.
والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه وما سواه، فإنما يحب تبعا لمحبته، وقد دل على وجود محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما رتب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم إليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله وبهائه وجلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان، الجمال والجلال، والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب بذاته من كل وجه سواه. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله تعالى يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه، فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. وقد أنكر على من يسوي بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أنداد يحبهم كحب الله. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من يسوي بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هواه حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبة عباده من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داعم القلوب إلى
تعلمه ومحبته بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له ويقضي وطره من معصيته يعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أجنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته، وخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد يلؤمه يقطع إحسان ربه عنه، فلأم اللؤم تخلص القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق يحبك إنما يريدك لنفسه وورده منك، والله تعالى يريدك لك كما في الأثر الإلهي عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لي. فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معدم عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه بمحبة سواه. وأيضا كما في الأثر الإلهي عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لي. نعم
وأنا أريدك لي مثل ما تشبه العبد لكن لها معنى آخر ما يشبه يعني محبتهم يعني نفسه يحبون أنا أحبه يعني نفسه إما زوجة وإما ولد يفأة وإما إنسان يفأة أن الله جل يحب عباده لأنفسهم فأحبوه حبه لأنفسهم وأحسن إليهم وهو غني عنه جل وعلا.
وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح، ورب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. والدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء نحوا. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. وأيضا فمطالبك بالمطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمنه، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزمن وينفيه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل، يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، دعاه بنعمه وإحسانه، وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل إليه سبحانه نفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما قيل: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنظر إليك بنفسي، ألقاك في النوم. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات، ويطيل العثرات، ويغفر الخطيئات، ويستر العورات، ويكشف الكربات، ويغيث اللهفات، ويلين الطلبات سواه. فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأبصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجأ إليه، وأكفى من توكل العبد عليه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. وهو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه الكريم، لم يطاع إلا بإذنه، ولم يعصى إلا بعلمه، يطاع فأشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر، ويعفو حقه أضيع، فهو أقرب شهيد حقه، ويعفو
الحكيم وأوفى بالعهد وأعدل قائم بالقسط حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال فالقلوب له مخبية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه منهوف وعنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كلمه ودلت الفكر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه وشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وفرحت عليه جميع المخلوقات لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور ولو كشفه إلى أحرق السبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه ما صاب بادل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره
هو أنف هذا رحمه الله الإمامه الطيب المتوفى سنة 51 الله تبين هذا البحث في جواب الكافي لمن شاء عن الدواء الشافي تبين أن العشق والحب في تفصيل فلا يظن كله ولا يكون كله ما فيه تفصيل وينقسم كما نحمده المهنين وطيب المقابل فأعظم الحب الحب وأكمله وأوجبه حب الله جل وعلا لأنه يمنع المحسن من أنعم عليك وأحسن إليك وإلى آبائك وأسبابك وهداك بالإسلام وأرسل لك الرسل وأنزل الكتب ويسر لك النعم وهو غني عنك سبحانه وتعالى فهذا بالحب حبه فيجب الحب له وحده وأن يكون له كمال الحب وكمال الذل لأنه منعم الحقيقي ولأنه ملك كريم ولأنه محسن عظيم من أحسن إليك وإلى آبائك وأوفقك عن الخير وهداك بالإسلام وأعد لك الجنة فهو يعدل حبه أكبر حب فلا أحد يشرح الحب على كمال سوى سبحانه ومن سواه إنما يحب إذا كان تبع من محبته في محبة الرسل ومن يحبون لأنه سوى الله ومحبة المؤمنين يحبون لأنه من أحباب الله من أولياء ومحبة الوالدين والأقارب لأن الله أمر بذلك إذا كانوا على الإسلام والهدى فلا يحب أحد محبة الصادقة إلا يحبه فمن أحب غيره من الذي هذا العادل أجيبه فالحب الصادق والحب الكامل والحب الأساسي لله واحد سبحانه فهو يجب أن يحب صدقا من القلوب محبة توجب طاعة أوامر محبة توجب ترك نواهيه محبة توجب إخلاصها في الأعمال محبة توجب يقف عند حدوده ولهذا قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببني الله ويغفر لكم ذنوبكم فمن كان يحب الله صادقا فبالحق ذلك ولكن يبين على ذلك باتباعه شرع الله هذا في الانسان الصادق الدليل على فرق المحبه لله ان تكون تابعا لشرع الله مؤمنا بالله مستقيما على دين الله فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوى ياتي الله لقوم يحبهم ويحبهم وبدل منه إذا كفر بدأله المؤمنين فصلاه الله بقوله يحبه من يحبون أذلة عن المؤمنين أعزة عن الكافرين في جاردين كبير الله ولا خير يوم السلام فيقول جل وعلا ضم من حب غيره مع محبته فمن الناس يتخذ من الله أندادا يحب المتحب الله فالواجب على جميع المكلفين أن يحب الله المحبة الصادقة عن جميع من جل الإنس من الرجال والنساء من العرب والعجم من الملوك والغير العامة الواجب على الجميع أن يحب الله المحبة الصادقة التي تقتضي إخلاص الأمة وعبادته وحده وطاعة أوامره وخوف نواهيه يقدم الجارح على كل أحد وإذا كان الرسول يوم يقول عمر رضي الله عنه لما قال يا عمر الرسول يا رسول الله أنت أحد يكون كل من المشي قال النبي يا عمر لا يا عمر حتى أكون أحد إليك من المشي فإذا كان هذا بحق النبي فكان بحق الله يقول صلى الله عليه وسلم لا يحدكم حتى أكل ما أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هكذا فالله أولى وأحب قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إلى الناس وأهل لا أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أو أن يكره بعد أن ينقله الله فما يكره أن يكره الله فربك ليحسن إليك وإذا أعطيت سبق لأمك وبعد ولادتك لا إله فضي واستقليت بالعمل وكنت فعلاً تأخذ وتعطي فلا يعلم عليك أعطاك السمع والبصر والعقل والقوة ويشترك أسباب الرزق من المشرق لأن تعبده وتطيع أوامره وتنظر إلى تلك أيام نواهي ويكون له الحب كله وله الخضوع كله وله الطاعة كلها وله جل وعلا الخوف الكامل. قال تعالى فلا تخافوه وخافوه إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا في كتابه إنه كان يشاء سفلا ويدعو رغبا ويعلم الرسول أتباعه ويدعو رغبا ويدعو رغبا يصنع مما يصنع سعيد. قال تعالى أولئك الذين يبتغون رب الناس أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخرج من عذابه ويقول سبحانه فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني. فالواجب أن يخشى سبحانه وأن يرجع هذا من يجمع بين المحبة والخوف. لا بد من هذا يحب الله ويطيع أمره ويخاف الله ويرجو عنه. هذا الواجب على جميع العباد. يقول غيث المنية رحمه الله وعباده الرحمن لهذا تصدق مع ذل عابده هما قد دام وعليهما فلف العباد دائر ما دار حتى قامت القطبان وما داره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالواجب على كل احد ان تكون محبه الله غايه حبه، ان يحب الله غايه الحب وان يخافه غايه الخوف وان يعمل بمقتضاه يعمل بمقتضى هذا الحب والخوف فيؤدي ما اوجب الله محبه الله وطاعه الله وخوفا منه ويحذر ما عصى الله وشرك به محبه الله والعظيم الله وحذرا من العقاب. ثم المحبة بعد ذلك من الرسل أتباعهم من الإيمان تبع لمحبة الله كذلك ما يحبه طبعا محبة ما يقوته الطعام والشراب محبة الوفاء هذه محبة طبيعية لا بأس بها إذا لم تشغله عن طاعة الله ولم تقره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يحبونك على عائشة فهو الرجال قال أبوها يعني أبوها في الصديق فهو أحب الناس عليه الصلاة والسلام لأنه ناظرا وعاونا فاتبعه في شدة وره عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فالمقصود أن الواجب الحب في الله في بغير الله تبعا لحب الله فأنت تحب أحباب الله وتبني بها أعداء الله تبعا لمحبة الله والإيمان به وإنكار حقه فلهذا تحبه أعلى ما حب وتعادي أعدائه وتبغضهم أعظم بغضا لأنهم أعداء الله وتحب أولياء الله من المؤمنين والرسل وأتباعهم تحبهم في الله وتبغض أعداء الله لأنهم أعداؤه تبغضهم وتكرههم في الله. ثم بعد هذا جعل أحببت أشياء أخرى كمعشرة من زوجة أو ولد أو أخ أو قريب أو صديق هذه محبة خاصة لا تقرح من محبة الله. إن أحببت محبة لا توقع بها في الله ولا تعوقها ما أوجب الله محبة عادية إما في الله لأنه يطعم الله وإما بكونه أحسن إليك أو أعانك على شيء أو ما أشبه ذلك أو لأنك يوافق طبعك كما تحب الماء البارد في الصيف وتحب الطعام المناسب ونحو ذلك واللباس المناسب هذه محبة طبيعية لا تؤثر في حب العبادة لا تؤثر في حب الله وحب رسوله لأن هذه محبة طبيعية محبة مناسبة الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركب هذه محبة طبيعية لكن يجب ان يلاحظ ان يحب في الله ويبغى في الله من ولا في الله ومن عدا في الله فيحب اولياء الله لانهم احباب الله ويبغى اعداء الله لانهم اعداء الله فيحب ما احبه الله لان الله احبه ويكره ما كرهه الله لان الله كرهه هكذا المؤمن واتقى الله في جميع.
وقد قال تعالى عقيب ذكره ما حل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وفي الصحيحين من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. ففي الحديث عدة فوائد منها الإرشاد إلى التخلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب، ومنها الأمر بمداوات الإعجاب بالمرأة الموبث لشهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته. وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح، كما في سنن ابن ماجة مرفوعا: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواء شرعا، وقد تداوى به داود صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. وأما قصة زينب بنت جحش، فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، وهو يأمره بإمساكها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة. فالرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه، أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره، وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد له النكاح فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول: أنتن زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سنوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهم. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم كان عنده سارة أجمل نساء العالمين، وأحب هاجر وتسرى بها. وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100. وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال: عائشة. وقال عن خديجة: إني رزقت حبها. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جرولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة. قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطأ، بخلاف الأمة المشترى. والفرق بينهما أن انتساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشترى، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. قال الخرائطي: وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان، فكتب الغلام إلى الجارية يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما أعطيتني مريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي، وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد. فطفقت يومي كله متراقبا لأراك في نومي ولست براقبي. فأجابته الجارية تقول: خيرا رأيت وكلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد، إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي ماهدي، وأراك بين خلاخري ودمالجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدي. فبلغ سليمان ذلك فأنكحها الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته. وقال جامع بن برخية: سألت سعيدا من مسيب مفتي المدينة هل في حب دهمنا من وزر؟ قال سعيد: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألتني لما كنت أجيب إلا به. فعشق النساء ثلاثة أقسام: عشق هو قربة وطاعة، وهو عشق الرجل امرأته وجاريته، وهذا العشق نافع لأنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله له النكاح، وأكفل البصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء عن العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد عن بابه ويبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي فكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب وصدق اللجأ إليه والاشتغال بذكره والتعوذ بحبه وقربه والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته فليقدر عليها تكبيره على الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. والقسم الثالث من العشق عشق مباح، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه، بل أنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه، ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى، فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وترك طاعة هواه وإيثار مرضاة الله وما عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، قد أوضح المؤلف رحمه الله في هذه الكلمات ما يتعلق بالعشق وما يحرم منه وما يباح، وأن الرجل قد يبتلى بالعشق فيما يحرم الله وفيما أحل الله، فما كان عشقه فيما يحرم الله من زوجته ومن يمينه هذا شيء محمود الله من أسباب العفة، وهما جميعا من أسباب السلامة وعدم التطلع إلى الغير، وهذا وقع لكثير من الناس محبة الرب لأخيه لأنها وافقت أخلاقه ووافقت سيرته، وهذا من محبة حبه الله كمحبة النبي في أزواجه وبني عائشة وبني الأخص، وكما جرى لسليمان وداوود وغيرهم، فالمحبة للزوجة أو محبة لامرأة تترفرف فتبها وتزوجها كل هذا لا بأس به، لأنه من أسباب العفة من أسباب السلامة من أسباب ثبات القلب وراحة الضمير من أسباب وجود الذرية. أما الاسم الثاني فهو ما يتعلق باسم الصورة المحرمة، فاسم الردان اسم المردان هذا من أقدح المحرمات ومن أقدح السيئات، وأما القوميون الذي كسب الله بهم الأرض وأهلكهم بما عندهم من الكفر بالله وعشق المردان وتعاطي النظام نعوذ بالله من الله، هذا من أقدح السيئات ومن أقدح الكبائر ومن أسباب البعد من الله عز وجل. الثالث العشق المباح الذي يعني يقوده الى الزواج الشرعي هذا لا باس به عند ذكر امراه صالحه مفتضحه ويتزوجها هذا لا باس به، بينما الواجب الحذر مما حرم الله، فتتزوج بالطريقه الشرعيه ولا حرج، وعليه ان يحذر ما قد يغيره الشيطان من الاتصال الذي لم يمنح الله جل وعلا، فالله سبحانه انما اباح لعباده ما شرع اهل لهم وجعله يسر لهم، والعاقبه الحميده من اختيار المرأة الصالحة والنسب الصالح وحرم حذر من خلاف ذلك، فالواجب على المؤمن أن يتحرى ما فيه صلاحه وأن ينظر فيه ما يخطب، فإذا كان في ذات الدين ممن كفر نفسه خطبها وصار في ذلك عفة له من أسباب سلامته من شر كثير. والأمر الآخر هو الحذر من التعلق بالصور الأخرى التي
من يوحى الله له، فالتعلق بها او النظر اليها او الخلوه بها او ما يتعطى او فعل ما يتعطى ما يجره الى محرم، هذا هو الذي يجب الحذر منه. واشد ذلك واعظمه نصف المرجان الذي فيه الهلاك والضرار، كما اخلق الله ظلمات لذلك وبكفر ما شاء الله العالم. فالمؤمن يتحرى في حاجته، يتحرى المرأة الصالحة التي تناسبه في جمالها وفي نسبها وفي أخلاقها، يتحرى ذلك، وإذا فعل ما يوصله إلى ذلك بالطريقة الشرعية وهذا هو المطلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة ذلك.
جزا الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم، وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب.
السنيس الخامس والعشرون.
فصل. وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا فالذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا فإنه انتقال من الأكثر إلى ما هو أكثر منه. ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة، فكم في الزنا من استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه ويورث المقت بين الناس. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليهم عذرا من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت. وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا يحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنه يغمز امرأة فقال: مهلا يا بني. فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبك لي؟ لا يكون في جنسك خير أبدا. وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنا رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم بهم، فهو أرحم بكم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، وإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فمنه أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، ولا يستنكر هذا الأمر، فإنه مستقر عندما شاء الله من أشباه الأنعام، ولقد حكى لنا من ذلك شيئا كثيرا عن ناقص العقول كالخدام والنساء. وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه، وفيها شهوة غالبة فيصور ذلك، فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد، وهذا كله من ضعف الإيمان وكمال الإيمان أن تقوم به يقيم بها أمر الله، رحمة يرحم بها المحدود فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حبهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحب وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره. فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحيي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية، فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدا، لأنه مخلوق من نطفة خبيثة، وإذا كان الجحد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجحد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخذ وأخبث وأوقح، وهو جدير أن لا يوفق لخير، وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض الله له ما يفسده عقوبة له. وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق بعلم نافع ولا لعمل صالح ولا توبة نصوح. والتحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا، وكان في كبره خيرا منه في صغره، وبدل سيئاته حسنات، وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات، وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات، وصدق الله في معاملته، فهذا مغفور له، وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك، فلا تقصر عن نحو هذا الذنب، وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره، لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح، ولا استدرك ما فات وأحيا ما أمات، ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات بخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله. فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي رحمه الله واعلم أن لسوء الخاتمة
قال جل وعلا ولن لا يشبه الزور
ومن يعلم مع الله إله آخر ولا يستمس التي حرم الله إلا بالحق ولا يريد من يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخل فيه مهانا إلا من تاب. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال في عقاب ومن يخاطر فاحشة ما صدقه بها من أحد من العالمين. فالواجب على كل مسلم ومسلم الحذر من هذه الفاحشة والحذر من أسبابها فإن شرها عظيم وفسادها كبير الزنا واللواط. يجب الحذر من ذلك من أسبابه ومن بدأ بشيء من ذلك فالواجب التوبة والإصلاح والله يتوب على الفائدة عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما يريد المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بعد ذلك تجد الزاني من نفسه النصف التاريخ بدينه المفارق للجماعة. وجعل هذا ما جعل الزنا من قتل النفس مع الردة. في الحديث الآخر من وجدتموه يعمل أمركم به فاقتلوا فائدة وبقول به. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يحذر ما حرم الله عليه من شأن آخر وأن يحذر فاحشة الزنا بالأخص ويحذر أسبابها فإن عواقبها وسيمة وشرها كبير وأسبابها كبيرة. فالواجب الحذر من ذلك بما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير على الفاعله وأسرته وجماعته من يفعله. وهكذا لله تصرف عظيم وفساده كبير حد صاحبه القتل الفاعل مفعوله يصيب غير الفساد وأيضا الشر. نسأل الله لجميع المسلمين العافية والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
العاشرة من منافع غض البصر أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن الآخر وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر وإذا فسد النظر فسد القلب وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقادورات والأوساخ. فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. فصل. الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب لم يجد بدا من عشق الصور. وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما. وهذا خاصة العقل ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. الثاني قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إيثار أشياء لا تنفع من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخفة همته. مثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين فقال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون منهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده. فصل: إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله، أو لكونه وسيلة له إلى محبته، أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في محبته، وينقطه لذلك، ويبعده ولا يحظيه بقربه، ويعده كاذبا في دعوى محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه. فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر بما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختل العبد إحدى المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره، فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان، أو بمحبة الصلبان، أو محبة النيران، أو محبة المردان، أو محبة النسوان، أو محبة الإماء، أو محبة العشراء والخلان، أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا من كان، كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه، كان إلهه هواه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون.
هذه الأفعال العظيمة ترشد العبد إلى أن شهادته ونجاته في حب الله وإنكار الله، وإنارة في القلب من حبته وخوفه ورجائه والشوق إليه، وأن إطلاق البصر في ما يستحيه الإنسان وما يخواه من الدنيا وسيلة إلى فساد القلب، وأن يكون قلبه خريبة بسبب ما حل به من الهوى والشهوات. وغض البصر وسيلة إلى طهارة القلب واستقامته وسلامته، وإطلاق البصر فيما يستفيد الإنسان وفيما هو الأهواه من الصور من النساء وغير النساء، وفيما يتعلق بحب الدنيا وأطماعها، لا شك أنه وسيلة لفساد القلب والمرض. وصلاح العبد في أن يكون قلبه متعلقا بالله، محبا لله، معظما لكلماته، وأن يكون قويا في ذلك، صبورا على إثار محب الله وترك ما يخالف ذلك. هذه أسباب السعادة، أن يكون قد محمورا بحب الله، محمورا بالشوق إليه، محمورا بحب ما يصل إليه من الطاعات، وأن تكون قويا في ذلك، مجاهدا في ذلك على صلاح قلبك وعلى إبعاده مما يفسده ويفسد هواه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد من الجهاد، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو اخباركم. وجعلنا من الائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآلات المقيمين. اعطاهم الله العلم والبصيره بمحب الله وما يرضيه، واعطاهم الله القوه على ذلك والصبر على ذلك حتى كانوا سعداء بحب الله معظم لحرمات الله اقوياء في ذلك. يعانون مجال الله ويعانون محب الله ويصارعون الى مراد الله ويبتعدون عما يسر الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد ان يصيب في صلاح قلبه وعمارته بتقوى الله عز وجل والحذر مما يبعده عن الله،
فإنه متى أطلق هواه وتابع ما تستغي نفسه صار عبدا لهواه، ومن اتخذ إلهه هواه هلك، ومتى خان نفسه وجاهدها في حب الله واتباع مرضاته وإيثار ما أمر به وما يحبه على هوى النفس تمت له السعادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفركم ذنوبكم. خلاف من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره من يعود يقول بعد أن ينقذه الله كما يكره يقول الله. فتحبه لله وبغضه لله لا للحياة، وحب الصبر أو حب المال أو النساء أو المرضان أو غيرها لا يكون حبه لله. يجاهد نفسه يجاهدها حتى يعمل قلبه بتقوى الله، حتى يعمله بخوف الله ومحبته، ثم امر بالمجاهده والصبر على الاستمرار والثبات في طاعه الله ورسوله والبعد عما نهى الله عنه ورسوله. هل يطلق النجاه؟ هل هو سبيل السعاده؟ وهذا هو مدح الله به من سهل عباده بقوله: وجعلنا من الائمه يهدون بامره لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. قال فيه جل وعلا: الا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاسئين والخاسئات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والثمر والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وعلم عظيم. أي عشر صفات من أولياء الله: الصادقين في محبته عشر، إسلام هو أولياء الله، إيمان صدق مع الله، قانتين طاعة وقلوب طوام الطاعة والاستقامة عليها، متصدقين، صابرين، خاشعين، حافظين فروضهم، صائمين، داخلين الخير والبر بين المرء والنشأ. هكذا المؤمن تجتمع في قلبه وفي أعماله هذه الخصاله العشر. كلما كمل إيمانه كملت هذه الصفات، وكلما ضعف الإيمان ضعفت هذه الصفات. وفق الله للإيمان.
وقال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وكان مشروطا يسميها حبيبة أول حب كان في الإسلام
حب
وكان مشروطا يسميها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو: أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أمي سلمة أسألها: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو قائم؟ فقالت: لا. فقال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو قائم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها. وذكر سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق لشغفه بها وقلة صدره عنها. وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويفديها ويقبلها، وكانت تكثر أن تقول له: يا بطرون أنت قانون، يعني يا مولاي أنت جيد. ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجدا شديدا وقال: قد كنت أحسبني قانون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قانوني. قال أبو محمد بن حزم: وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير. وقال رجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، رأيت امرأة فعشقتها. فقال: ذلك ما لا تملك. فالجواب: وبالله التوفيق، إن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الحرام والجائز والنافع والضار، ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم. ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصرف إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. وقد دل على وجود محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول وما أفرغ عليهم من النعم، فإن القلوب مخطورة مدلولة على محبة من أنعم إليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل إحسان منه، وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
نهاية الوجه الأول، فضلا اطلب الشريك لإكمال الوجه الثاني.
والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. وقد دل على وجود محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مدلولة على محبة من أنعم إليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه، وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مطموعاته من كماله وبهائه وجلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان: الجمال والجلال. فالرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب بذاته من كل وجه سواه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم. فالله تعالى يوالي عبده بحسب محبته له، ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه، فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. وقد أنكر على من يسوي بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دينه أنداد يحبهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دين الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من يسوي بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها. أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبة عباده من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإناثته وإخلاؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وشكره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بين عيناه التام عنه من جميع الوجوه. كل ذلك داعم القلوب إلى تألهه ومحبته لتمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له، ويقضي وطره من معصيته يعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته، فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد يلؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فلأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله تعالى يريدك لك كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لي. فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه بمحبة سواه؟ وأيضا كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لي. نعم.
وأنا أريدك لنفسك ليس ما تشغل آخر ما لا يعني محبتهم يعني نفسهم يحبون من أحبوا يعني نفسهم إما الله وإما الله بيهاء وإما الإنسان يهاء إما الله جل يحب عباده لأنفسهم فأحبوا حبه لأنفسهم وأحسن إليهم وهو غني عنهم جل وعلا.
وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح. رب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. والدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء نحوا. وأيضا هو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. وأيضا فمطالبك بالمطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمنه، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل وينفيه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل، يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل إليه سبحانه نفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما قيل: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنظر إليك بنفسي، ألقاك في النوم. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات، ويطير العثرات، ويغفر الخطيئات، ويستر العورات، ويكشف الكربات، ويغيث اللهفات، ويلين الطلبات سواه. فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد وأبصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجأ إليه وأكفى من توكل العبد عليه أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها وهو الملك لا شريك له والفرد فلا ند له كل شيء هالك إلا وجهه الكريم لم يطاع إلا بإذنه ولم يعصى إلا بعلمه يطاع فأشكر وبتوفيقه ونعمته أطيع ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع فهو أقرب الشهيد ويعفو وحقه أضيع فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى بالعهد وأعدل قائل بالقسط حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال فالقلوب له مخبية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه منهوف وعنت الوجوه بنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كلمه ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه وشرقت بنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصرحت عليه جميع المخلوقات لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور ولو كشفه إلى أحرق السبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه ما كاد بادل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره
هو أنف هذا رحمه الله أعلامه الطيب المتوفى سنة 51 رحمه الله يبين هذا البحث جواب الكافي لمن شاعر عن الدواء الشافي يبين أن العشق والحب في تفصيل فلا يظن كله ولا يكون بكله ما فيه تفصيل وينقسم كما نحن نبي المنوين وطيب وقبيل فأعظم الحب الحب وأكمله وأوجبه حب الله جل وعلا لأنه يمنع المحسن الذي أنعم عليك وأحسن إليك وإلى آبائك وأسبابك وهداك بالإسلام وأرسل لك الرسل وأنزل الكتب ويسر لك النعم فهو غني عنك سبحانه وتعالى فأعظم الحب حبه فيجب الحب له وحده ويكون له كمال الحب وكمال الذل لأنه ملعن الحقيقي ولأنه ملك كريم ولأنه محسن عظيم من أحسن إليك وإلى آبائك وأكثر لك الخير وهداك بالإسلام وأعد لك الجنة فهو الواجب حبه أكمل حب فلا أحد يشرح الحب على كمال سوى سبحانه ومن سواه إنما يحب إذا كان تبع لمحبته في محبة الرسل المحبون لأنه رسول الله ومحبة المؤمنين يحبون لأنه من أحباب الله ومن أوليائه ومحبة الوالدين والأقارب لأن الله أمر بذلك إذا كانوا على الإسلام والهدى فلا يحب أحد المحبة الصادقة إلا يحبه فمن أحب غيره من أجل حظ العادل عدل يده والحب الصادق والحب الكامل والحب الأساسي لله وحده سبحانه فهو يجب أن يحب صدقا من القلوب محبة توجب طاعة أوامره محبة توجب ترك نواهيه محبة توجب إخلاصها في الأعمال محبة توجب يقف عند حدوده ولهذا قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم من كان يحب الله صادقا فبالحق ذلك ولكن يبين على ذلك باتباعه شرع الله هذا في الانسان الصادق الدليل على صدق المحبه لله ان تكون تابعا لشرع الله مؤمنا بالله مستقيما على دين الله فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبه من يحبه وبدل منه إذا كفر بدل المؤمنين فصلاه الله بقول يحبه من يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين في جاهدين كدين الله ولا خير ولا سلام فيقول جل وعلا ذما من أحب غيره مع محبته فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبه بحب الله فالواجب على جميع المكلفين أن يحب الله المحبة الصادقة الجميع من الجن والإنس من الرجال والنساء من العرب والعجم من الريوف والغير العامة الواجب على الجميع أن يحب الله محبة الصالحة التي تقتضي إخلاص الأمة وعبادته وحده وطاعة أوامره وخوف نواهيه يقدم الجالس على كل أحد. وإذا كان الرسول بهم يقول عمر رضي الله عنه لما قال يا عمر الرسول يا رسول الله أنت أحبه لكل طول من المشي قال النبي يا عمر لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فإذا كان هذا بحق النبي فكان بحق الله. يقول صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لأنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان حسنا فالله الله واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما شاء الله. لا يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أو أن يفرق بعد أن ينقله الله فما يكره أن يكره الله. فربك ليحسن إليك وإذا أخاك سبق لأمك وبعد ولادتك وإلى أن فبنت واستقليت بالعمل وكنت فعلاً لها فأخذ وتعطي فلا يعلم عليك. أعطاك السمع والبصر والعقل والقوة والشرف أسباب الرزق من الشرف أن تعبده وتطيع أوامره وتنظر إلى الله ويكون له الحب كله وله الخضوع كله وله الطاعة كلها وله جل وعلا الخوف الكامل. قال تعالى فلا تخافوه وخافوه ان كنتم مؤمنين. قال جل وعلا في كتابه انه كان يشاهد كفرا ويدعو رغبا ويعلم الرسول اتباعه ويدعو رغبا ورهبا وكان مما يفعل سعيد. قال تعالى اولئك هم الذين يبتغون رب الناس ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول سبحانه فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوهم واخشوني. فالواجب ان يخشى سبحانه وان يرجع. هذا من يجمع بين المحبة والخوف. لا بد من هذا. يحب الله ويطيع أمره ويخاف الله ويرتفع عنه. هذا الواجب على جميع العباد. يقول غيره المولي رحمه الله وعباده الرحمن لهذا تصده مع ذل عابده هما قد دام وعليه ما فلف العباد دائر ما دار حتى قامت القطبان فما داره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالواجب على كل احد أن تكون محبة الله غاية حبه. أن يحب الله غاية الحب وأن يخافه غاية الخوف وأن يعمل بمقتضاه. يعمل بمقتضاه الحب والخوف. فيؤدي ما أوجب الله محبة الله وطاعة الله وخوفا منه ويحذر ما عصى الله وشرك به محبة الله والعظيم الله وحذرا من العقاب. ثم المحبة بعد ذلك من الرسل أتباعهم من أهل الإيمان تبعد محبة الله. كذلك ما يحبه طبعا محبة ما يقوته الطعام والشراب محبة النساء هذه محبة طبيعية لا بأس بها إذا لم تشره عن طاعة الله ولم تقره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يحبونك على عائشة فهو الرجال قال أبوها يعني أبوها في الصديق فهو أحب الناس يا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ناظرا وعاون فاتبع في شدة ورها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. المقصود ان الواجب الحب في الله وبغض الله. تبعا لحب الله فانت تحب احباب الله وتبني بها اعداء الله. تبعا لمحبه الله والايمان به وانكار حقه. فلهذا تحبه اعلم حب. وتعادي اعدائه وتبغضهم اعظم بغضا لانهم اعداء الله. فتحب اولياء الله من المؤمنين والرسل واتباعهم تحبهم في الله. وتبني بها اعداء الله لانهم اعداؤه تبغضهم وتكفرهم بالله. ثم بعد هذا جعل أخبرك أشياء أخرى تناسبك من زوجة أو ولد أو أخ أو قريب أو صديق هذه محبة خاصة لا تقرح بمحبة الله. إن أخبرك محبة لا توقع بمحبة الله ولا تعوقها ما أوجب الله. محبة عادية إما بالله لأنه يدعو الله وإما بكونه أحسن إليك أو أعانك على شيء أو ما أشبه ذلك أو لأنك يوافق طبعك كما تحب ماء بارد في الصيف وتحب الطعام المناسب ونحو ذلك واللباس المناسب هذه محبه طبيعيه لا تؤثر في حب العباده لا تؤثر في حب الله وحب رسوله لان هذه محاب طبيعيه تحبك مناسبه في الاكل والشرب واللباس والمسكن والمركب هذه محبه طبيعيه لكن يجب ان يلاحظ ان يحب في الله ويتقى في الله من ولا بالله ومن عدا بالله. فيحب اولياء الله لانهم احباب الله. ويبغض اعداء الله لانهم اعداء الله. فيحب ما احبه الله لان الله احبه. ويكره ما كرهه الله لان الله كرهه. هكذا المؤمن. واتقى الله في جميع.
وقد قال تعالى عقيب ذكره ما حل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر وفي الصحيحين من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ففي الحديث عدة فوائد منها الإرشاد إلى التخلي عن المطلوب بجنسه كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب ومنها الأمر بمداوات الإعجاب بالمرأة الموبث لشهوتها بأنفع الأدوية وهو قضاء وطره من أهله وذلك ينقض شهوته وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجة مرفوعا لم يرى للمتحابين مثل النكاح فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواء شرعا وقد تداوى به داود صلى الله عليه وسلم ولم يرتكب نبي الله محرما وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته ولا يليق بنا المزيد على هذا وأما قصة زينب بنت جحش فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمره بإمساكها فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد وخشي مقالة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة فالرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده فلما طلقها زيد انقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه فجاء زيد واستبدر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداها من وراء الباب يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي وقامت إلى محرابها فصلت فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه وعقد له النكاح فوق عرشه وجاء الوحي بذلك فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته فدخل عليها فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سنوات فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء كما في الصحيح من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم حبب إلي من دنياكم ثلاث زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهم وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك فقالوا ما همه إلا النكاح فرد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وهذا خليل الله إبراهيم كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسرى بها وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100 وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة وقال عن خديجة إني رزقت حبها فمحبة النساء من كمال الإنسان قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جرولاء
جارية كأن عنقها إبريق فضة. قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطأ بخلاف الأمة المشترى. والفرق بينهما أن انتساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشترى، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. قال الخرائطي: وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان، فكتب الغلام إلى الجارية يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما أعطيتني مريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي، وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد. فطفقت يومي كله متراقبا لأراك في نومي ولست براقبي. فأجابته الجارية تقول: خيرا رأيت، وكلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد. إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي الناهد، وأراك بين خلاخري ودمالجي، وأراك فوق ترائبي ومجاسدي. فبلغ سليمان ذلك فأنكحها الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته. وقال جامع بن برخية: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة: هل في حب دهمنا من وزر؟ قال سعيد: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألتني لما كنت أجيب إلا به. فعشق النساء ثلاثة أقسام: عشق هو قربة وطاعة، وهو عشق الرجل امرأته وجاريته، وهذا العشق نافع لأنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأكفر البصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء عن العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد عن بابه ويبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب وصدق اللجأ إليه والاشتغال بذكره والتعوذ بحبه وقربه والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر عليها تكبيره على الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. والقسم الثالث من العشق عشق مباح، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه، والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه، ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى، فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وترك طاعة هواه وإثار مرضاة الله وما عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فقد اوضح المؤلف رحمه الله في هذه الكلمات ما يتعلق بالعشق وما يحرم منه وما يباح، وان الرجل قد يبتلى بالعشق فيما يحرم الله وفيما احل الله، فما كان عشقه فيما يحرم الله من زوجته ومن يمينه هذا شيء محمود الله من اسباب العفه، مثل ما قلنا من اسباب السلامه وعدم التطلع الى غيره، وهذا وقع لكثير من الناس محبة الرب لله لانها وافقت اخلاقه ووافقت سيرته، وهذا ان احبه الله كمحبه النبي في ازواجه وابي عائشه وابن اخص، وكما قال لسليمان وداوود وغيرهم، فالمحبه لزوجه او محبه لامراه تترفق فتبها وتزوجها كل هذا لا باس به، لانه من اسباب العفه من اسباب السلامه من اسباب ثبات القلب وراحة الضمير من أسباب وجود الذرية. أما العشق الثاني فهو ما يتعلق بأسم الصور المحرمة، فالشيء الردان اسم المردان هذا من أقبح المحرمات ومن أقبح السيئات، وأما القوميون الذي خسر الله بهم الأرض وأهلكهم بما عندهم من القول بالله وعشق المردان وتعاطي النبات مع عبد الله هذا من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر من أسباب بعد من الله عز وجل. الثالث العشق المباح الذي
ويقوده إلى الزواج الشرعي هذا لا بأس به. إذا قلت لي امرأة صالحة مفتبها ويتزوجها هذا لا بأس به. بينما الواجب الحذر مما حرم الله، فتزوج بالطريقة الشرعية ولا حرج. وعليه يحذر ما قد يغيره الشيطان من الاتصال الذين يفتح الله جل وعلا. فالله سبحانه إنما أباح لعباده ما شرعه لهم وجعله يسر لهم، والعاقبة الحميدة من اختيار المرأة الصالحة والنسب الصالح وحرم الحذر من خلاف ذلك. فالواجب على المؤمن أن يتحرى ما فيه صلاحه وأن ينظر فيه ما يخطب، فإذا كان في ذات الدين ومن كفر نفسه خطبها وصار في ذلك عفة له من أسباب سلامته من شره فيه. والأمر الآخر هو الحذر من التعلق بالسور الأخرى التي لم يحر الله له، التعلق بها أو النظر إليها أو الخلط بها أو ما يتعطى أو فعل ما يتعطى ما يجره إلى محرم، هذا هو الذي يجب الحذر منه. وأشد ذلك وأعظمه نصف المرجان الذي فيه الهلاك والضرار، كما أخلف الله قال موتا لذلك ولكنت إن شاء الله عليه. فالمؤمن يتحرى في حاجته، يتحرى المرأة الصالحة والتي تناسبه في جمالها وفي نسبها وفي أخلاقها، يتحرى ذلك. وإذا فعل ما يوصله إلى ذلك بالطريقة الشرعية فهذا هو المطلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت المرأة الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة ذلك.
جزا الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم، وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.